بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا حول المداراة. والمداراة جاء الحث عليها والتشجيع عليها في الكتاب والسنة، وهي من الأخلاق العظيمة التي تتحقق بها جملة من الفوائد وجملة من المكاسب على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي. وبالنسبة للمداراة يمكن للإنسان أن يكتسبها، وذلك من خلال جملة من الخطوات، منها التحلي بخلق الصبر، فإن المؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيره، ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة، بل يشرع له من المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرج. هذا كلام أحد العلماء الأفذاذ الأكابر. ولذلك من تحلى بخلق الصبر جاءته المداراة طوعا، جاءته المداراة طوعا. كذلك التحلي بالرفق والرحمة، فإن المداراة في واقع الأمر هي قائمة على الرحمة، قائمة على الرفق، وبها تتحقق المصالح. أيضا من الأسباب المعينة على اكتساب صفة المداراة النظر في المصالح المترتبة على المداراة، فإن الإنسان إذا استعمل خلق المداراة فإن المصالح كثيرة والعوائد أثيرة، وما يعني يؤول إليه الحال بالنسبة للإنسان لا شك بأنه الخير والفوز والنجاح. كذلك احتساب الأجر، فإن الإنسان إذا دار غيره ناويا بذلك يعني الرفق والرحمة فإنه يكون مأجور على مثل هذا العمل. أمر آخر، أن المداراة في واقع الأمر تظهر قوة شخصية الإنسان في السيطرة على تصرفاته، لأن المداراة لا تأتي هكذا، وإنما تنتج من حالة انفعال وغضب يتسبب بها أحد الطرفين، هنا يحضر الصبر، يحضر الحلم، يحضر الرفق وهكذا. ولذلك الفوائد الكثيرة التي تنتج عن المداراة هي تجعل الإنسان يتشجع إلى أن يتخلق بهذا الخلق العظيم. ولذلك المداراة تجمع القلوب المتنافرة وتطفئ العداوة بين الناس وتمنع الاسترسال في الشر، وهي علامة على حسن الخلق، وأيضا تعصم الإنسان من شر أعدائه. هذه بعض الفوائد وأيضا بعض الأسباب التي يكتسب الإنسان فيها هذا الخلق. الحديث له بقية، لكن إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مصاب بإنفلونزا شديدة العدوى، ويقول فصيخ هل يصح لي الذهاب للمسجد وأصلي بالكمام أو الأفضل أن أصلي في المنزل؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ومن جملة الأعذار التي ذكرها العلماء المرض الذي يشق على الإنسان في حالة مرضه أن يذهب إلى المسجد، أو أن يتضاعف عليه المرض، أو أن يكون المرض سبب من أسباب العدوى مثلا، فإنه في مثل هذه الحالة يحجم ويصلي في بيته ولا شيء عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم تفضل تفضل أخي الكريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا
شيخ؟ حياك الله، الله يحفظك.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
بالاسم
اسمي عبد الله.
حياك الله عبد الله يحفظك.
شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول يخص حقي، يعني أنا أمس سويت زراعة شعر وش اسمه من أمس العصر للحين المغرب ما صليت، ليه؟ عشان فوق راسي شاش وبعدها ما تغسلت يعني بعد ثلاثة أيام وفي دم وهذا، يعني كيف أصلي ولا لا؟
من أمس رأت الشعر.
من أمس مسويت الزراعة.
ولم تصل إلى اليوم؟
لا.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أيهما أفضل، صلاة سنة الفجر في المنزل أم المسجد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ وشكرا لكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخي عبد الله. ما شاء الله جابه. نعم. معنا مكالمة أخرى. تفضل تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يبارك فيك. من معنا أخي الكريم؟
محمود. محمود
الله يحفظك. تفضل.
الله يسلمكم. عندي سؤال لفضيلة الشيخ بخصوص عقيقة المولود الجديد.
نعم.
يعني لدي صديق يعني رزقه الله مولود جديد وحالته المادية شوي صعبة، يعني فأنا قرأت في أكثر من مكان أنه السنة النبوية أنه يجب أن الأب أو الأم أن يقدم العقيقة، يعني أنا كان بدي حاب ساعد هذا الشخص يعني صديقه، فهل ممكن أنا أنه ساعده بالمصاري أو المال يعني، ولا أنه أعطيه له هو يتصرف، ولا كيف ممكن الواحد يتصرف في هذا الوضع يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمود، الله يبارك فيك. تسمع إن شاء الله الرد. أخ ماجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ ماجد.
شيخ عزيز السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله يا أخي.
عساك طيب.
الله يبارك فيك.
شيخ عندي سؤال، بس طا عمرك شو اسمه، إذا كانوا واحد متخاصم ياك في دوام ولا أي مكان من 3 شهور لين 6 شهور من سنة حوالي، فهل هو المتخاصم بيدخل النار أم هذا شيء عادي؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ ماجد. تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر.
الله خير، بارك الله فيك.
حياك الله، يحفظك بارك.
جزاك الله خير. طال عمرك، سؤالي الأول لفضيلة الشيخ، عندنا فئة الشباب يعني بعض الشباب الله يهديهم يسهر مثلا يسهر لين وقت العمل الدوام الصبح، تعبان رقد يوم شبع رقاد الظهر قام وراح المستشفى ويبلى أجازة مرضية وهو بخير وصحة وسلامة ما في أي شيء، فهنا هل يوم هذا اللي خذ فيه الراتب يعتبر حلال ولا حرام، مع أنه هو في صحته وعافيته بس تمارض ويبلى أجازة أثبت أن الدوام يعاقبه
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، طال عمرك، بخصوص المشاهير اللي يسوون إعلانات في السوشيال ميديا، بعض المشاهير مثلا يسوي إعلان مقابل مبلغ مالي طبعا،
نعم،
ويمدح الشيء هذا، يمدحه للناس وهو يدري ان هذا الشيء رديء، مثلا السرعة هاي رديئة بس يمدحها ويعظمها ويكبرها اساس الناس تشتريها، وهو من هناك ماخذ مقابل الفلوس مقابل هذا الإعلان، هل هذا جائز ولا لا؟
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك ابو بدر. تسمع ان شاء الله الجواب. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وياك الله يحفظك.
الشيخ هنا نسمع حديث دائما الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم الثلاث أشخاص. هم واحد شيء بالزاني، شيء بالزاني كم عمره؟ وثاني شيء يقول فقير المتكبر، من هو فقير متكبر؟ وفي شيء ثالث بس ما أذكر، يا ريت الشيخ وضح لنا هذا كامل. والشيء أخير سؤال يا شيخ، حين مثلا الوافدين يجي من بلاد الأجنبي فقير، ولكن أنا حصلت رتبة عالي، صرت مدير مسؤول أو شيء، أتكبر على الناس كثير، يا مطعم يا في مصنع يا شركة، مع أن أنا صار لي علين فوق 30 سنة في الدولة. أكثر أوقات يشوف هو جاي يوما ما كان فخير، ولكن حسن منصب حصل فخير شيء، يكبر على الناس يقول خلاص انحى الخدمة، انحى الفنيش تفنيش، يقدر يقول تغير كلام، ممكن يقول لهم يعطيكم جزاء يعطيكم مخالفة. فيريد من شيخ ما هو أفضل كلمات مثل مسؤول يقول للناس، ما يكتاء رزاق، ما أنك أنت نفسك فخير موظف، مجرد موظف، فيعني إنحاء الخدمة تفنيش وخلاص يعتبر نفسك فنيش، وما إنه هو ما بيدنوا شيء، يعني في مطعم خاصة ولا في مصانع خاصة وفي كثير، لأن كثير من الوافدين يشتكوا عندي يقول يا حبيب حين أنظم من هذا كلمات، ما إن الدولة محترمة في الإمارات ممنوع سب والشتم، ولكن مثل هذا موظف كيف نتكامل مع موظفين؟ يريد نصيحة من الشيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. جيب الشيخ سؤال الأخ عبد الله، يقول أنه قام بزراعة شعر في رأسه، ومن أمس يقول وإلى اليوم لم أصلي، ليقول فضل الشيخ أنه وجود الدم وغيره، لا أعرف يقول كيف أتوضأ.
الحمد لله، بالنسبة لمن زرع الشعر فإنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، وأن يتوضأ على قدر الاستطاعة، فإذا كان يستطيع أن يمسح على رأسه فيجب عليه أن يمسح، لأن المسح على الرأس فرض من فرض الوضوء، وإذا لم يستطع أن يمسح على رأسه فيغسل سائر أعضاء وضوئه ما عدا الرأس، وبعد الوضوء يتيمم عن الرأس، يتيمم عن الرأس أو ينتقل إلى التيمم مباشرة. أما أنه يترك الصلاة لهذا السبب فهذا خطأ، يستغفر الله عز وجل منه ويتوب إلى الله عز وجل منه ويسارع الآن إلى قضاء هذه الصلوات.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عن سنة الفجر، هل أفضل أن يصليها في المسجد أو المنزل؟
الحمد لله، بالنسبة للقاعدة في السنن أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا يشمل السنن الرواتب ويشمل السنن المطلقة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن حكم تأخير صلاة العشاء.
الحمد لله، الأصل أن الذكر البالغ يحرص على صلاة الجماعة في المسجد، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة، حتى أنه قال لقد هممت بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولذلك الأخ الفاضل يجب عليه أن يشهد الجماعة مع المصلين في المسجد، أما إذا كان في مزرعة، كان في الصحراء، كان في مكان بعيد عن المساجد فلا حرج، بل من السنة والأفضل أن يؤخر صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمود يقول شخص أتاه مولود جديد، فيقول حالته المادية صعبة، لا يستطيع أن يقول يعق عن مولوده الجديد، فيقول أريد أن أساعده بمبلغ مبلغ العقيقة.
الحمد لله، لا حرج على الشخص أن يعق عن الآخرين أو أن يتبرع بمبلغ مالي، وله الأجر والثواب. فالأخ الفاضل يقول بأن هناك من جاءه مولود ولا يستطيع ذبح العقيقة، وأحببت أن تتبرع بمبلغها أو تأتي بالعقيقة فتهديها إليه، كل هذا مشروع وجائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين مع وجود علي رضي الله عنه، فدل هذا على جواز أن يتبرع شخص بالعقيقة بدل الوالد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ ماجد يقول في حال تخاصم شخص مع آخر في العمل ويقول قطعه سنة تقريبا، هل هذا الشخص يدخل النار؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يقاطع الآخرين مدة تزيد على 3 أيام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، إلا إذا كان القطيعة بسبب الدين، يعني بسبب كونه مبتدعا أو فاسقا مثلا، يجاهل بالفسق والمعصية، نعم يجوز أن يزيد على 3. أما إذا كان لأغراض دنيوية أو شخصية فلا يزيد على 3 أيام. ومن مات وهو مقاطع لأخيه بغير حق فهذا على خطر، على خطر، بل أعماله لا ترفع كما جاءت في الأحاديث، ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس. وأما من كان في خصومة معه ومع أخيه يقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلح. فالإنسان يجب عليه أن يصطلح مع الآخرين، وأن إذا كان هناك مشكلة بينه وبين شخص أن لا يزيد على 3 أيام، هذا هو الواجب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو بدر. يقول البعض يقول من الشباب يسهر في الليل ويقول عندما يأتي وقت العمل ينام ثم يذهب إلى الطبيب ويأتي بإجازة مرضية، يقول هل هذا الشخص راتبه حلال أم حرام؟
الحمد لله، الشخص الذي يسهر ويفرط في العمل ويفرط في الصلاة لا شك بأنه واقع في أمور دينية وأمور دنيوية. أما الأمور الدينية فتفويته صلاة الفجر التي سماها الله عز وجل قرآنا، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، وهذا أخطر من الأمور الدنيوية. ولذلك صلاة الفجر هي كبقية الصلوات، يجب على الإنسان أن يقيمها في أوقاتها. قل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كتابا فرضا موقوتا مؤقت بوقت له ابتداء وانتهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأما قيامه بإحضار تقرير طبي فهذا والعياذ بالله من شؤم هذه المعصية، فالسيئة تقول أختي أختي. فالآن هو عصى الله تعالى بعدم صلاة الفجر جماعة في المسجد، ثم ذهب يكذب ويغش ويزور، فلذلك هو واقع في أكثر من خطيئة وأكثر من ذنب. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن ينتهي عن مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد نصيحة بالنسبة، يقول البعض من المشاهير يقول يعمل إعلان لمنتج معين أو سلعة مقابل مال ويمدح هذه السلعة ويعرف أنها رديئة.
الحمد لله، يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق، فقيام الشخص بالترويج لمنتج معين مع علمه بعدم جودته أو بفساده أو بعدم صلاحيته أشك بأن هذا غش وكذب، وما يأخذه من مال حرام، ما يأخذه من مال حرام. لماذا؟ لأنه روج شيئا لا يصلح للناس، وقد كذب في هذا حينما أضفى على هذا المنتج عبارات، هذه العبارات خدع بها الآخرين، هذا مما لا يجوز. فعلى الإنسان أن ينتبه وأن لا يطمع في أمور الدنيا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه، فالدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يقول شيخ زان يقول كم عمر من عمر كم يكون هذا يقول الكبير في السن، ويقول عائل مستكبر، يقول من هو العائل المستكبر؟
الحمد لله، نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. أما الملك الكذاب فقالوا لأن الملك لا يحتاج إلى الكذب، ولذلك يعاقبه الله عز وجل عقوبة أشد من عقوبة بقية الناس. والثاني عائل مستكبر، عائل يعني فقير، عائل يعني فقير، فقير ويتكبر على الناس، قالوا لأن الفقر لا يمكن أن يصاحبه كبر، فكيف الآن هو فقير ويتكبر؟ فهنا جمع بين يعني هنا أتى بأمر لا يتناسب مع حالته، مع حرمة الكبر، وأن الكبر في الغالب يكون في جانب المترفين والأغنية في الغالب إلا من تاب الله عليه، لكن هذا فقير ويتكبر، هذا المعنى. والثالث قال شيخ زان، الشيخ الزاني هو الرجل الكبير في السن الذي ليس عنده مثل ما عند الشباب، فالزنا محرم على الصغير والكبير، لكن الرجل الذي يعني كبر في السن وما ذهب أكثر مما بقي وما بقي أقل مما ذهب من العمر، هذا المفترض يكون أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت سابق، وأنه يستعد للقاء الله عز وجل ويهيئ نفسه للرحيل عن هذه الدنيا إلى الدار الآخر. فهذا النوع من الرجال الذين والعياذ بالله غلبت عليهم الشهوة في مثل هذا السن، هؤلاء واقعون في عظيمة من عظائم الذنوب، لذلك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة نظر رضا وإنما نظر غضب، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. فهنا يذكر العلماء شيخ زان من بلغ 60 فأكثر، هذا لا يعني أن من دون 60 يجوز له الزنا، لا، الزنا محرم، لكن هذا يضاعف العقوبة على من كان في مثل هذا السن ويذهب فيزني، هذا حق به، حق له أن يتوب إلى الله وأن يصحح ما بقي من حياته وأن يندم على ما فات من أيامه التي عصى الله فيها أو فرط فيها في الواجب. هذا هو معنى الحديث، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
ما عندي سؤال على موضوع التباعد، الحمد لله عدنا إلى يعني تراص الصفوف. بعض الناس ما زال يعني يخلي على يمينه وعلى يساره مسافة 9 مصلي أو نصف مصلي، فأنا إذا كان الشخص واقف جنبي تارك هو بعد عني، يعني أنا أقرب منه للإمام، فهل يعني أشده؟ أحيانا يعني عندي إحساس أنه ممكن مستحي أو خجلاني يعمل تراص، فهل ممكن أني أشده بيدي مشان يعمل تراص؟ هي السؤال الأول. والسؤال الثاني إذا كان في الصف اللي أمامي في فرجة بسبب التباعد، يعني شخص قرر يترك عن يمينه وعن يساره مسافة، فأنا أحيانا يعني بحرك الشخص ده بلطف وبدخل بسد الفرجة، فبعض الناس يتضايق من هذا مع أنه هو أخذ مساحة تكفي شخصين، فبدنا توجيه من الشيخ لو سمحت. وسؤال ثالث لو سمحت، هو مش سؤال، إذا الشيخ ممكن يعلق على موضوع الإخلاص في العمل. يعني نشوف أحيانا الإنسان شكله يظهر عليه علامات التقى، بس لما تعامله في بيزنس سواء كان خباز ولا مصلح ولا صاحب مكتبة ولا صاحب تصليح تلاقيه بغشك، فالإنسان بصير عنده نقص ثقة في الناس اللي يظهر عليهم علامات التدين.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عمر، ما شاء الله الإجابة، حياك الله. جنب الشيخ سؤال أبو عمر يقول أو عبد الله يسأل، يقول البعض من الناس يكون فقير ثم يقول بعدين يصبح مسؤول يتكبر على الآخرين، ويقول في حال حدث خطأ من أي عامل يقول مباشرة ينهي خدماته، فيقول ما النصيحة لمثل هؤلاء وما أفضل تصرف لمثل هذا الشخص؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لي الكبر لا يجوز للمسلم أن يتخلق بخلق الكبر، فإن الكبر من أخطر الذنوب، ولذلك ما أهلك إبليس إلا الكبر والحسد، حينما تكبر على أمر الله وحسد آدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر والعياذ بالله. والمتكبرون يحشرون أمثال الذر يوم القيامة، يطأهم الناس بأقدامهم. والكبر يعني خلق قبيح، وينجذب إليه كثير من الأخلاق السيئة، من السخرية والاستهزاء واحتقار الآخرين، وأيضا شتمهم ولعنهم واستصغارهم، هذا والعياذ بالله. ولذلك من أخطر الأخلاق التكبر على خلق الله. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم وآدم والأم حواء، فكيف يتكبر الإنسان على خلق الله؟ وهل فعلا الإنسان إذا مثلا رزقه الله مالا يتكبر به على خلق الله؟ وهل إذا رزق الإنسان منصبا دنيويا هل هذا يدعوه إلى أن يتكبر على خلق الله، أم يتواضع لله ويتواضع مع عباد الله؟ ولذلك هذا النوع من البشر الذي يتكبر بمجرد أن يصاب بنعمة سواء في المال أو في الجاه أو في المرتبة، هذا لديه ضعف في العقل ورقة في الدين، ضعف في العقل ورقة في الدين، فهو يعتقد أنه بهذا يعني يستطيع أن يستعبد الناس، وهذا لا شك بأنه يدل على زيادة على رقة الدين، ضعف في العقل، ضعف في العقل. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو؟ هو سيد ولد آدم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان متواضعا، تواضعا صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول ما زاد الله عفوا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فلذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يعلم بأن الأموال تذهب والمناصب تذهب ولا يبقى إلا العمل الصالح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الإنسان يعني الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع المال والأهل ويبقى العمل، العمل. يقول جل وعلا كل امرئ بما كسب، كل نفس بما كسبت رهينة، يقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة على عملها، على عمله كان صالحا أو طالحا. فلذلك من الخطأ جدا أن يتكبر مسلم. المسلم الذي يقرأ القرآن وينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستغرب أن يتخلق بخلق الكبر. والإنسان إذا تأمل في نفسه وجد بأن أصله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفيما بينهما يحمل عذرة، كما قال مالك بن دينار. ولهذا قصة، مالك كان في درسه في المسجد في المدينة، فمر رجل وجيه قد رجل شعره وأسبل ثوبه ورفع أنفه، يعني متكبر، فالتفت إليه التفت إليه مالك بن دينار فقال يا هذا اتق الله واترك هذه المشية. فقال له أنت ما تعرفني؟ قال بلى أعرفك. قال من أنا؟ قال أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل عذرة، هذا تاريخك ابن آدم. فاستحى الرجل ودخل وصلى ركعتين. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يتق الله ويتواضع لخلق الله، وخاصة إذا تجاوز إلى ظلمهم وفصلهم من أعمالهم تعسفا ومن غير سبب، هذا والعياذ بالله ظلم، ظلم عظيم أن تفصل موظف من دون سبب، ما في سبب، إنما تعسف أو تكبر عليه. ما أنا ما أتصور أن هذا موجود، وإن وجد فهذا كارثة والعياذ بالله. أنا ما أتصور إنسان يتعسف في فصل موظف من دون سبب، وإذا وجد فهذا يدل على أن الكبر قد اغتال قلب هذا الإنسان واغتال عقله واغتال نفسه. ولذلك الظلم ظلمات. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والمظلوم يدعو، الله تعالى أذن للمظلوم أن يدعو. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، والله تعالى مع المظلوم. فما أدري كيف ينام هذا الشخص الذي ظلم خلق الله كيف ينام مرتاح؟ تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نسأل الله السلام والعافية.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو عمر يقول الآن بعد يقول رجوع التراص في الصفوف، البعض يقول يترك فرجة عن يمينه وعن يساره، فيقول إذا كنت يقول أنا الأقرب للإمام هل يجوز أن أشد يقول من عن يميني أو يساري حتى حقق التراص؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجب على المصلين أن يتراصوا، أن لا يدعوا فرجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترك فرجات بين الصفوف وأمر بالتراص وأن يكمل الصف الأول فالأول. ويجوز لك يا أخي الفاضل أن تسحب من عن يمينك وعن شمالك برفق ولين إلى إليك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لينوا بين يدي إخوانكم أو بأيدي إخوان، لينوا بأيدي إخوانكم. فهذا كله من السنة بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول إذا وجدت فرجة في الصف الأمامي يقول هل يجوز أن أحرك الشخص بلطف حتى أستطيع أن أدخل في هذه الفرجة؟ لكن يقول البعض يتضايق عندما فعل ذلك.
الحمد لله، خير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها، فأنت مأجور. وكون يتضايق، تضايقه على نفسه وليس لا يضرك شيء، أهم شيء أن لا تؤذيه وتدخل في الفرجة برفق ولين وتربت على كتفه مثلا حتى تنبهه، ولو غضب غضبه عليه، لا يضرك شيء ولله الحمد، أنت أتيت بأفضل خطوة يمشيها الرجل إلى فرجة في الصف فيسدها.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول ويريد منكم نصيحة بالنسبة للإخلاص في العمل، يقول في بعض الأحيان أجد الشخص يقول عليه سيما التقى والورع والالتزام، يقول لكن عندما أتعامل معه أتفاجأ أنه يغشني.
الحمد لله، بالنسبة للغش لا خير فيه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، في لفظ من غشنا فليس منا. والمؤمن ليس بالكذاب ولا بالغشاش ولا باللعان ولا بالطعان، والذي سماه التدين يجب أن يكون أكثر من أي شخص آخر في تمثل التدين. لماذا؟ لأن ولله الحمد عليه سيما الخير والناس يثقون فيه. فإذا ثبت فعلا يا أخ محمد أنه فعلا غشك وخدعك، فأشك بأنه آثم، وليست القضية يكون والله متدين نعتقد فيه العصمة، لا، هو يخطئ يصيب، فإذا غش فقد أخطأ. ولا يجوز لنا أن نقول انظروا إلى المتدينين، لأن بعض الناس وللأسف يستغل خطأ بعض الصالحين فيعمم هذا على المتدين، يقول انظر هؤلاء المتدينين يغشون الناس، والواقع أن شخصا واحد غشه أو كذب عليه أو خدعه أو أساء الأخلاق معه مثلا أو التعامل. فمن الظلم أن الإنسان يعمم، يقول شوف هؤلاء الطيبين كيف، وهذا لا شك بأنه ظلم، ما يجوز الإنسان يعمم خطأ شخص واحد. فلذلك الإنسان يحاصر الخطأ و يجعله في محله ولا يجوز له أن يوزع التهم على بقية الناس، أما هو فينصح، ولعلك أنت ترجع إليه فتنصحه وتقول له يا فلان أخشى عليك من الإثم الكبير، فإذا قال لك كيف، قل له أنت غششتني وسيماك التدين والصلاح، وهذا قد يسيء الظن ببقية إخوانك، فاتق الله حتى لا تحمل وزرك وأوزار غيرك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ننتقل فضيلة الشيخ للرسائل النصية القصيرة، يقول هل اتفق الأئمة الأربعة على وجوب صلاة الجماعة؟
الحمد لله، هذه المسألة لم يحصل فيها إجماع، وإنما مسألة خلافية، والعبرة يا أخي الفاضل بالقول الذي أسعد بالدليل، العبرة بالقول الذي أسعد بالدليل، ولذلك من قال بوجوب صلاة الجماعة هم أسعد الناس بالدليل وقولهم هو الصواب. لماذا؟ لأنه استدلوا بنصوص القرآن والسنة وبآثار الصحابة على وجوب صلاة الجماعة.
ساك الخير فالشيخ أيضا يقول لزوجتي تمتنع عن الفراش من غير عذر، وصوتها جدا مرتفع عند أي نقاش، وتسهر على المسلسلات.
الحمد لله، بالنسبة لما بين الزوجين من العلاقة جاء ترتيبها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك للزوجة على زوجها حقوق وللزوج على زوجته حقوق، وهناك حقوق مشتركة بينهما، فيجب على يعني المرأة أن تؤدي الحق لزوجها، ويجب على الزوج أن يؤدي الحق لزوجته. ومن جملة الحقوق أن المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشها فيجب عليها أن تستجيب له، إلا إذا كان ثم عذر كأن تكون حائضا أو تكون مريضة مثلا، ففي هذه الحالة هي معذورة. وأما سهرها بمثل الطريقة التي ذكرها الأخ السائل، وهذا السهر يفوت حق الزوج، فلا شك بأنها آثمة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أي امرأة دعاها زوجها لفراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة، يعني تدعو الله أن يحرمها من رحمته، اللهم لعنها اللهم لعنها، يعني تدعو بأن الله تعالى يحرم هذه المرأة من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تؤدي حق الزوج، وكذلك الزوج يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يؤدي حق الزوجة. وإذا كانت المرأة عندها سبب يجب على الزوج أن يسألها ما هو السبب، فإذا كان سببا يستطيع رفعه يرفع هذا الأمر، يرفعه ويبتعد عنه، ولكن إذا كان مجرد نشوز وتمرد فهي آثمة، واقعة في إثم عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف تجنب الفتور، يقول أنا طالب تحفيظ والمعروف مداومة المراجعة بالأجزاء، أحيانا يزيد يقول اجتهادي وفي بعض الأحيان ينقص، فالحفظ يقول كيف أتجنب الفتور في العبادات؟
الحمد لله، بالنسبة لي الفتور أمر طبيعي يمر فيه كل إنسان، ولذلك لا تقلق في هذا الجانب، لكن من الخطأ ترك الإنسان نفسه إذا فتر، فالواجب عليك أن تسعى وأن تسأل وأن تبحث عن الأشياء التي تعيد لك نشاطك وقوتك، ومن ذلك يعني تجديد الإخلاص، وأيضا كثرة الدعاء لله عز وجل بأن يثبت قلبك. والأمر الآخر أن تسعى لطلب العلم، وأن تحرص على مجالس الذكر وحلق العلم، هذا أمر مهم جدا، لأن الإنسان يتشجع مع إخوانه حينما يراهم في حلقات العلم ويترددون على المساجد. الأمر الآخر يعني محاولة كسر هذا الأمر بخلط بعض الأمور مع طلب العلم، مثل ما قال ابن عباس كان يقول إذا يعني أوغلوا في العلم وكذا، كان يقول اخلطوا لنا، فيأتون بكتب الأدب والشعر، أو يقولون الشعر والأدب بين يديه، فهذا ينشط، هذا ينشط الروح والقلب، فتفعل هذه الأشياء بارك الله فيك، وتحذر وأن تخاف أن تموت على مثل هذا. يخشى الإنسان أنه يموت وقد استسلم للفتور والكسل. وأيضا ترتبط بأحد العلماء الذي يراجع لك القرآن أو يعطيك منهج وطريقة تراجع فيها القرآن، تراجع فيها العلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك آيات معينة للحماية من الجن والشياطين؟
الحمد لله، بالنسبة لكتاب الله عز وجل هو صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، أنزله الله عز وجل وجعل فيه الشفاء، قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك تعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، وتحرص على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأيضا تقرأ سورة البقرة في البيت باستمرار، كذلك آية الكرسي تقرأها في الليل فإنها عصمة وحماية لك بإذن الله تعالى من كيد الشيطان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول في بعض الأئمة يقول فضيلة الشيخ أنه يقرأ الفاتحة لكن يقول في بعض الأحرف لا ينطقها نطقا صحيحا، ويقول غالب هؤلاء من غير العرب، فمثل هؤلاء هل تجوز الصلاة خلفهم؟
الحمد لله بالنسبة للفاتحة إذا أخطأ فيها الإمام فينظر، فإذا كان اللحن جليا فإنه لا تصح الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة لحنا جليا، وأما إذا كان يلحن لحنا خفيا فتصح الصلاة خلفه مع الكراهة. واللحن الجلي هو الذي يتغير به المعنى، مثل أن يقول الحمد لله بدل الحمد الحاء يقلبها خاء، يقول الحمد لله، هذا تبطل بالصلاة لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. أو أن يقول إياك نعبد ما يشدد حرف الياء إنما يسهل، هذا الآن حذف حرفا كاملا. أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أيضا نسب النعمة إلى نفسه مثلا. أو يقول إياك نعبد، هذا لحن جلي تبطل به الصلاة، وهذا الشخص ما تصح الصلاة إلا بمثله، الصلاة ما تصح إلا بمثله. فلذلك إذا كان مرسما فيرفع أمره إلى الجهة المختصة لإعادة تقييمه وفحصه، حتى لأن الناس ما ترضى أن تكون صلاتهم ناقصة فضلا أن تكون صلاتهم باطلة. فأما إذا كان في مسجد خاص أو مصلى خاص أو في مثلا بعض الأسواق فيبعد ولا يقدم في الصلاة، وعليه هو أن يتقي الله ولا يكون عنده الجرأة يتقدم المصلين وهو يلحن في الفاتحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف يعرف المسلم أن في قلبي يقول إيمان وخشوع وتقى وهي أمور يقول لا يستطيع أن يشعر بها أو يحس بها؟
الحمد لله، أولا أخي الفاضل بالنسبة للإنسان عليه أن يعمل، الإخلاص محله القلب، التواضع محله القلب، كذلك بقية أعمال القلوب، وأيضا أن يعمل بجوارح، أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم وأن يحج وأن يعتمر وأن يبر والديه وأن يقرأ القرآن. المبالغة في استشعار مثل هذه الأمور يعني القلبية حقيقة قد يدخل الإنسان في الوسواس، ولذلك الحمد لله أنت الآن لما تصلي وكذا هذه علامة الإيمان، علامة الإيمان، وهذا ما يمنع أن الإنسان يعالج قلبه ويجاهد نفسه، ما يمنع، لكن أن لا تجعلها يعني قضية القضايا. وإذا شعرت بنقص في الإيمان ازدد بالعمل الصالح تزداد إيمانا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا دخلت المسجد ويقول صليت يقول سنة فيقول خرجت بعد ذلك ويقول جددت الوضوء قبل الإقامة، هل أرجع مرة أخرى وصلي تحية المسجد؟
الحمد لله، من الحالات التي ذكرها العلماء في عدم إعادة تحية المسجد هي الخروج لأجل تجديد الوضوء، ما دام أنك خرجت إلى دورات مياه المسجد القريبة وعدت فليس هناك حاجة أن تعيد تحية المسجد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أو تسأل تقول هل المرأة في الغسل هل يجب أن يصل الماء إلى جميع شعر الرأس؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجب عليها أن توصل الماء إلى جميع أجزاء بدنها وإلى فروة رأسها بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر، إلى منابت الشعر، فتحت كل شعرة جنابة، وكذلك في الحيض وفي النفاس، ولا يجوز لها أن تمسح رأسها فقط مسحا عاديا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.